أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن كان الكلام، ختمنا الحديث فيما تقدم في الدليل الذي استدل به البعض وبعض الفقهاء من المتأخرين عليهم الرحمة على صحة المعاملة الفضولية أو البيع الفضولي بعبارة أخص، فيما لو تعقب هذا البيع إجازة المالك. هناك مجموعة أدلة. كان كلامنا، ختمنا الحديث بالأمس فيما يرتبط بهذا الدليل، وهو الاستدلال بمفهوم الأولوية فيما يخص الروايات التي وردت في تزويج الفضول لغيره، أو في تزوج أو تزويج العبد أيضا، فإن هناك مجموعة من النصوص كما بينا في الحقيقة أكدت على أنه بعد صدور الرضا أو لحوق الرضا أو بعد لحوق الإجازة فإن النكاح يصح ويترتب عليه أثره، وهذه العلقة ما بين الزوجين تتحقق. تقدم الكلام في أصل الاستدلال وفي كيفية الاستدلال، وكان الكلام في الإشكال الذي بيناه. قلنا هذا الدليل من حيث هو طبقا للصناعة 100% تام لا شبهة عليه، ولكن الذي أوهن إن صح التعبير أو ضعف هذا الدليل أو الاستدلال أو أسقطه هو الرواية التي وردت، حيث أن الإمام عليه السلام اعتبر بأن النكاح في الحقيقة هو فرع والمعاملات المالية هي الأصل. فبناء عليه خلاصة المطلب، إذن الأولوية انعكست في البيع، فما دامت انعكست الأولوية فحينئذ لا يمكن الاستدلال بمفهوم الأولوية. صبحكم الله بالخير شيخ. لذلك وصلنا إلى هذه النقطة، نحن ختمنا الحديث بس خلاصة المطلب وكيف كان. فمقتضى هذه الصحيحة التي اعتبرت أن النكاح فرع والمعاملات المالية أصل، أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضول لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضول، لأنه في الحقيقة فرع وذاك أصل. نعم، لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح، لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية المتقدمة الصحيحة. جيد، هذا خلاصة الكلام لا شيء. يبقى الكلام يريد أن يقول إذا ما ربط هذه الرواية بالفضولية أصلا، أي ربط لها؟ يقول صحيح أنها لا تتحدث عن المعاملة الفضولية، لأن الرواية واردة في وكيل معزول ولم يعلم بالعازل، فأقدم على بعض، لنفرض أنه كان وكيل مطلق ثم عزله الموكل، ولكن لم يطلع على ماذا؟ على عزل الموكل، وأقدم على مجموعة أمور طبقا للوكالة الصادقة، منها البيع ومنها التزويج. جيد، فالإمام عليه السلام ماذا؟ فالإمام عليه السلام قال بلى، يحكم بصحة ردا على العامة الذين حكموا بصحة المعاملة المالية، قال لا، القضية بالعكس، المفروض أن يحكم بصحة النكاح لا بصحة المعاملة المالية والبيع، وصحة النكاح لا تلازم صحة البيع. جيد، وإذا هذه المسألة ليس لها ربط بالفضول كما رأيتم، أصلا هو وكيل، ولذلك وقع الحديث أصلا هذه الوكالة أصلا وكالة، يعني إذا عزل الوكيل ولم يطلع على العازل أصلا ينعزل، بحيث أن معاملاته التي تصدر منه تكون معاملات بمثابة الفضول أو باطلة أم لا، هذا محل الكلام. لذا قالوا لا، ومنها العامة قالوا لا. الآن الإمام عليه السلام يقول القضية معكوسة، إذا نحكم بصحة النكاح لا بصحة البيع. فإذا المعاملات المالية، المعاملات الصادرة من الوكيل المعزول الذي لم يطلع على العازل، هي بمثابة المعاملات الصادرة من من؟ الصادر من الوكيل والذي لا زال وكيل. طب إذا كان الأمر كذلك، فإذا أي ربط لهذه الرواية أين؟ في مسألتنا، وهي مسألة المعاملة الفضولية أجنبية عن محلنا. قلت صحيح، من هذا الناحية بلا شك أجنبية ولا ترتبط بالفضولية لا من قريب ولا من بعيد، ولكن نحن ماذا؟ ولكن نحن استفدنا من هذه الرواية قاعدة كلية. القاعدة الكلية تقول أن المعاملات المالية فرع، عفوا، أن المعاملات الزوجية صح التعبير فرع، والمعاملات المالية أصل. وبناء على ذلك الحكم بصحة المعاملات الزوجية لا يلازم الصحة في الحكم بصحة المعاملات المالية، وإنما العكس هو الصحيح. هذا الذي استفدناه من الرواية، وهذا بلا شك هذه القاعدة حينئذ نبني على الشيء مقتضى. هل يمكن أن نطبقها من باب مفهوم الأولوية كما طبقها بعض الفقهاء أو لا؟ بناء على هذا لا تنفعنا ولا تصلح للاستدلال، وكان لابد لهذا التدارك، هذا التدارك في محله من دون شك ولا شبهة. لذا قال ثم إن الرواية وإن لم يكن لها دخل بمسألة الفضول، أجنبية عن الفضول، وكيل عزل ولا يعلم بالعزل، إلا أن المستفاد من الرواية قاعدة كلية. وهي ما هي القاعدة الكلية؟ وهي أن إمضاء العقود المالية يستلزم إمضاء النكاح، والعكس لا. من دون العكس الذي هو مبنى الاستدلال في مسألة الفضول الذي استدل به بعض الفقهاء عليهم الرحمة. جيد، هذا تم الكلام في هذه الرواية، إذا عفوا في هذا الاستدلال، وهو الاستدلال بالأولوية. ننتقل بالكلام إلى استدلال آخر عبر، كان دقيق، قال ربما يؤيد أو يؤيد الاستدلال على صحة المعاملة الفضولية بهذه الرواية، بل قال ربما يستدل. عندنا بحث في باب المضاربة، المضاربة معاملة مالية بحتة تتحقق بين طرفين كصورة بدوية للمضاربة كما قرأنا في محله. عندنا صاحب مال وعندنا صاحب عمل، وصاحب المال يقدم المال وصاحب العمل يقوم بالعمل، ولكن بالنتيجة يتوافقا فيما بينهم على أساس بأن على أساس أن الربح الذي يتحقق من هكذا عمل أو معاملة بينهما. هسه بينهما على أي أساس؟ بالتساوي أو بالتفاضل؟ بعد هذا تابع لماذا؟ تابع لاتفاقهما. المضاربة عفوا لا تفرض نسبة خاصة، تقول النسبة بينهما بحسب اتفاقهما، على أساس أن يكون لصاحب المال النصف والآخر وللعامل النصف، أو لا لصاحب المال الثلث وللعامل الثلثين، أو قضية بالعكس. هذا تابع لماذا؟ تابع للاتفاق. جيد، هذا الشيء. الشيء الثاني أنه في متن عقد المضاربة أيضا يتوافق، فإما أن يعطيه الصلاحية التامة صاحب المال، أنا أعطي المال وأنت تتجر بالشيء الذي تراه مناسبا، بالسلعة التي تراها مناسبة. اليوم تتاجر بالنفط على أساس النفط الآن سعره مثلا في حالة تصاعد، لا اليوم تتاجر ببعض المواد الغذائية لأننا في شهر رمضان المبارك، اليوم تتاجر بالمواد بالأشياء الصيفية لأنه لا عليها رغبة، وهكذا الأمر إليك. فحينئذ الأمر إلى العامل، ليس بأي شيء باع واشترى لا يكون للعامل للمالك أي دور. ولكن هذه إذا خارج عن محل كلامنا، لأن تحرير محل النزاع في البحث العلمي جدا مهم. الشكل الثاني لا يحدد له بماذا يتاجر،
أخيرا هذا مالي. لماذا يحدث؟ لأن المصيبة أن الربح بينهما، أما الخسارة على من؟ على صاحب المال فقط وفقط. الخسارة التي تحصل وتطرأ إن حصلت خسارة في المضاربة على من تكون؟ على تكون فقط وفقط على صاحب المال، ولا يلحق العامل من الخسارة شيء، حتى لو قال عليك خسارة أصلا، هذا خلاف مقتضى عقد المضاربة. لذلك هذه فائدة فقهية وفتوائية. افرض إنسان يريد يضمن عامل مالك، هو صاحب المال يريد يضمن، يقول هذا إذا حملت الخسارة للعامل، بعد حملت من الخسارة سيدي يتعامل بماذا؟ بجدية أكثر، بوعي أكثر، بحرص أكثر، بانتباه أكثر، بمراعاة الأمور أكثر، لأنه الخسارة إذا خسر كما الخسارة علي وعلي. أما إذا كانت الخسارة على صاحب المال فأقول ربحت خير على خير، ما ربحت طيح براس منه صاحب المال. قد بعضهم هكذا يتعاملون. فهو التاجر صاحب المال ماذا يصنع؟ يقول أنا أريد أحمله من التجارة مستقيما. أن يشرط في عقد المضاربة لا يمكن، لأنه خلاف مقتضى عقد المضاربة. حتى لو تشارط هذا الشرط ماذا؟ ليس صحيحا. لذلك يحتال أين؟ كمخرج فقهي في معاملة أخرى، في معاملة جنبية ينشئها المضارب والعامل، ويشرط هناك في تلك المعاملة عليه أن يكون الخسران في المضاربة التي بينهما عليهما أو كله على العامل بهذا الشكل، بل يصح. فيلزم بالخسارة إما كلها على العامل أو بنسبة منها، ولكن في شرط معاملة ثانية لازمة. واضح؟ جيد. هذا توضيح الأصلي مبدأ المضاربة. عودا على صلب الموضوع، الروايات وردت أين؟ روايات وردت في المضاربة. الروايات وردت في المضاربة تقول بأن العامل ذهب وماذا؟ وتجرى واشترى بعض السلع، ولكن كان ماذا؟ خلاف ما شرط عليه من الصاحب المال. قال مثلا تاجر بالنفط، فتاجر بالأرز مثلا، تاجر في المواد الغذائية المطلوبة في شهر رمضان، فتاجر في مواد لا ليس لها ربط لا من قريب ولا من بعيد بشهر رمضان. طب إذن بناء على ذلك مقتضى الضابطة، إذن هذه المعاملة التي اتجر بها معاملة ماذا؟ فضولية. إذن لا تصح إلا متى؟ إلا إذا أمضى العامل المالك، إذا أمضى، لأن المال ماله، فصحت، وإلا فلا تصح. الإمام عليه السلام هنا يحكم بماذا؟ يحكم بأنه إذا كان فيها ربح فالربح بينهما، خبر الربح بينهما سيدي ومولاي، على أساس كيف؟ الربح بينهما المفروض تجاوز، المعاملة ليست صحيحة طبق القاعدة. فالربح بينهما، من هنا الفقهاء قالوا من خلال هذه الروايات الواردة في باب المضاربة التي قالت في سورة التجاوز وكان هناك ربح، فالربح بينهما، إذا ماذا؟ على أساس أنه مجرد أن يأخذ الربح ويطالب بالربح فإذا يمضي المعاملة التي صدرت من العامل، فيمضي المعاملة التي صدرت من العامل على أساس أن المعاملة كانت فضولية، لأنه اتجر بشيء لم يأذن به مالك المال ولم يجز به مالك المال، فإذا هو فضولي. لذلك قال هذا، ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضول، بل طرق البداية اعتبره ماذا؟ اعتبره مؤيدا. أما لا هنا اعتبره ماذا؟ لا دليلا. قال بل ربما يؤيد صحة الفضول، بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات ماذا؟ في مقامات خاصة، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري بها ضربا من المتاع مضاربة. بعد واضح، في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري به ضربا من المتاع
ضربا بمعنى ماذا؟ بمعنى نوعا وصنفا خاصا لا مطلقا، يعني لا مضاربة مطلقة. إذن ليشتري بالمال ضربا صنفا من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره. قال اشتري اليوم هذا سعر افرض الدجاج رائج في السوق الإيراني، اشتري دجاج مو لحم شياب، أصلا ما حد يأكل لأن السعر غالي، اشتري دجاج، كل الناس الآن تأكل دجاج الحمد لله. قال فاشترى غير الذي أمره. قال هو ضامن، صحيح هو ضامن هنا، والربح بينهما. ليش ضامن؟ لأنه على خلاف ما ترى. إذن هو ضامن إذا كان هناك خسارة. طيب والربح بينهما على ما شرطه، على ما شرطه على ما اتفقا عليه، أن الربح بالنصف أو بالثلثين، ثلث بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع وهكذا، ونحوها غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب. إنه مو رواية واحدة فقط، هذا نمونين، إذا رواية جيء بها كنموذج وإلا روايات متعددة. طيب فإن الرواية هذه إن أبقيت على ظاهرها من ماذا؟ من عدم توقف ملك الربح على الإجازة. كيف يكون الربح بينهما من دون أن يجيز؟ كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، بعضهم هكذا قال أنه مع ذلك يا أخي أن الربح بينهما ولا تحتاج إجازة، وعد هذا خارجا عن بيع الفضول بالناس. بعض الناس اعتبروا بلي الربح بينهما إن حصل والخسران على العامل إن كان، لأنه ضامن، وحتى مو حتى مع عدم إجازة المالك. طب على أساس ماذا؟ ألم نقل بأن المعاملة الفضولية تحتاج إلى إذن وإجازة حتى يتم نقل وانتقال؟ قل بلي، هذا قلناه في الفضولي، ولكن يا أخي ألم نؤصل أصل نحن في محله في الأصول أنه ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا وقد خص. أيضا هذا أن المعاملات الفضولية أو البيع الفضولي يتوقف على إذن وإجازة من؟ الأصيل، وإلا لا تحقق نقل وانتقال ولا ترتب على المعاملة أثر إلا في هذا المورد، في باب المضاربة، في باب المضاربة يتحقق إن كان هناك ربح فيكون بين العامل والمالك، وهو خروج على قاعدة الفضولي. هذا تخصيص يا أخي، فاعتبروا هذا ماذا؟ تخصيص. لذا قال وعد هذا خارجا عن بيع الفضولي بالنص، يعني خروج تخصيصي للنص، كما في المسالك، كما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك وغيره. كان فيها مع ذلك، مع هذا المقدار، يقول كان فيها استئناس لحكم المسألة. شنو الاستئناس لحكم المسألة؟ يعني إذا اعتبرنا، يعني هذا تريد تأكد على قضية بناء على فهم الفقهاء، أن المعاملات الفضولية يا أخي، البيع والزواج وغيره، لا يترتب الأثر إلا بإجازة الأصيل. خرجنا عن هذه الكبرى فقط بالمضاربة، فيستأنس ماذا؟ يستأنس بأن المعاملات الفضولية لا يترتب عليها أثرها إلا بالإجازة، لأن هذه خرجت بالنص، يعني غيرها ماذا؟ باق على حال وكبرى، وهو الاحتياج إلى الإجازة. هذا معنى الاستئناس. قال كان فيها استئناس لحكم المسألة من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا في نقل مال المالك إلى غيره. جيد. وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح، لا، هو هذا الذي بينا، حملنا أنه هو هذا بعد أن شاف ربح. والإمام ماذا قال؟ إذا كان هناك خسران فالعامل ضامن. وطبعا هنا ليس سفيه المالك حتى حتى يمضي معاملة فيها خسارة يتحملها هو، إذن لا يمضي. أما إذا كان في المعاملة الربح فقال فالربح بينهما، إذن المالك بعد أن رأى صحيح شرط عليه أن يتجر بنوع خاص، ولكن بعد أن رأى بأنه اتجر بصنف خاص وبهذا الصنف اتفاقا ربك لطف بالعباد كان فيها ربح، فالربح بينهما يعني بعد أن أجاز المالك قال ما دام فيها ربح هو أي ضير سأنا بتعبيرنا اللبناني لأكل عنب ضعاك بيقتل النار بول. أنا أريد عنبا يعني أريد ربحا، ما لي خصوصية بماذا يتجر، شرطت عليه أن يتجر بشيء اتفاقا اتجر بشيء آخر وحصل ربح فأجاز المعاملة. فإذا فإذا جاز المعاملة تكون الرواية نص في المقام، تكون نص في المقام بحيث ماذا؟ بحيث أنه إمضاء للمعاملة بعد ماذا؟ بعد وقوعها فضلية. لذا قال إذن وإن حملناه على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح كما هو الغالب. طيب جيد، يبقى إذا حملناه هذا المعنى فيقول واضح، لأن هذا مقتضى الجامع بين ماذا؟ بين حمل الرواية على هذا المعنى أن يكون صدر أنه بعد صدور الربح أمضى ورضي وأجاز المالك، وهذا معنى الجمع بين ما جاء في الرواية بهذا الحامل وبين الأدلة العامة التي مرت معنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ لامرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. فهذه كلها تؤكد كما بحثنا بأن الرضا وطيب النفس من المالك شرط في ترتيب الأثر والصحة. فبناء عليه لا يمكننا أن نقول بترتب الأثر وأن الربح بينهما حتى نقول للمالك غصبا عليك وإن لم ترضى، واضح؟ لذلك يكون هذا مقتضى الجامع بين الرواية هذه في الحقيقة وبين عمومات أن الأثر لا يترتب إلا بطيب نفس وإلا برضا. لذا قال إذن وهو مقتضى الجامع بين هذه الأخبار يعني الواردة في باب المضاربة وبين ما دل على اعتبار رضا المالك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في نقل ماله والنهي عن أكل المال بالباطل، اندرجت حينئذ هذه الرواية وهي موثقة جميل بماذا؟ في الفضول، تصبح نص في الفضول. وصحتها حينئذ في خصوص المورد قد يقول قائل أنه ماذا؟ نحتمل أن الصحة للنص الخاص جيد، ولكن مع ذلك للنص الخاص يقول لو تنزلنا وقلنا أن الصحة هنا نحملها يعني كما عبرت بالأمس وتكلمت شيخ عبد الله مفصلا أنه ماذا؟ أنه هذا حكم في واقع يا أخي. يقول مع ذلك إذا أسقطنا بهذا المعنى الاستدلال لا تسقط عن التأييد، تبقى حينئذ مؤيدة لما أثبتناه في البحث الفضولي أو البيع الفضولي بأنه إذا تعقبه الإذن والرضا والإجازة يترتب عليه النقل والانتقال. قال وإن احتمل كونها للنص الخاص إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب. تم. بعد ذلك يقول ننتقل أيضا إلى طائفة أخرى من الرواية، الروايات الواردة في التعامل في مال اليتيم. اتفاقا اليتيم بين قوسين كمصطلح، هذا العنوان في الشريعة الإسلامية يرد مكررا، يختلف وروده باختلاف الموارد والمناسبات، في المعاملات طارة وفي الزواج طارة أخرى، في بعض الاعتبارات تكفل طارة ثالثة، وخصوصا مثلا نحن في هذا الزمان في قضية شهر رمضان وتحنن على أيتام الناس، يتحنن
على أيتامكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين قلوب المؤمنين والمسلمين على أيتام المسلمين والمؤمنين، خصوصا أيتام الشهداء في هذه الأيام على كل حال، وأن يحفظكم ويحفظ الجميع ويحفظ أعزائكم من كل سوء ومن كل مكروه. سبحان الله، الحكمة الربانية على كل حال. بالتعبير اللبناني المختصر، الله يبتلي من ناحية ويعين من ناحية أخرى. فالله سبحانه وتعالى من مقتضى حكمته بلا شك، كما ترون سبحان الله بعض الإنسان يفكر أن الأسرة عادة بشكل عام من زوجة إلى أولاد، الأسرة الله سبحانه وتعالى جعل رعاية هذه الأسرة، ولاية هذه الأسرة، تكفل هذه الأسرة، حفظ هذه الأسرة، الإنفاق على هذه الأسرة، أيضا حفظ هذه الأسرة دينا سلوكا أدبا أخلاقا فلان، أمانة بيدي هو هذا رب الأسرة. لذلك الرواية مثلا: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جيد، هذا الشيء لذلك مستحب من باب المثال، غير أنه تكفل ومسألة النفقة بعهدة الزوج وبعهدة رب الأسرة هذا مسلم، لكن أكثر في بعض الروايات عجيب، تقول على كل حال حينما تحثت رجل أو رب الأسرة على أساس أن ينفق على أسرته وأن يرعى أسرته بشكل متكامل، ليكون بخيل، ليكون خسيس، يكون شحيح، تؤكد على أساس أنه أكثر. كل قد يقول قال: يا أخي ما يخالف، سأل الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي هذه الأسرة وأفرادها، خب يعطيهم ألف باب موجود ليعطيهم. قل لا لا لا، في الرواية بتقول، كل الرواية تقول بأنه أصلا أفراد الأسرة يرون بأن الرزق إنما يصلهم ويصل إليهم إذا أراد أن يصلهم شيء من هذا الطريق، من طريق رب الأسرة والكفيل والمنفق. فلذلك لا تصير، بغض النظر أن كلما أنفقت كلما الله ضاعف وبارك وتوسع العيال مستحب وكذا، لا لا، هذا كله في أصل المبدأ. كل أصلا هم يعتقدون، يرون ويعتقدون بأن رزق الله الذي يصلهم من هذا الباب، فأي تقصير، أي إشحاق، أي خساسة إن صح التعبير، كأنه يرجعوها إلى الله جل وعلا، الله ما جاي يودينهم، الله ما جاي يرزقهم. لذلك في حق أنه دير بالك، يعني يرون تؤثر على اعتقادهم ومعتقدهم، وهذه بحق الأولاد بعد واضح، حتى بحق الزوجة، للزوجة قاعدة مسلمة لأمر زوجها وأن أمر البيت بيد زوجها، هذا مبدأ مسلم. تأتي إلى قضية أخرى في البين، وهذا تتأكد هذه القضية في الصغار. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يعني يفتقد بسبب أو آخر هذا رب الأسرة الأب والكفيل، وتبدل هؤلاء الأولاد إلى أيتام، فالله سبحانه وتعالى على كل حال فتح عناوين متعددة، عناوين وحثوا وركزوا فلان على أساس أن هذا النقص وهذا الشيء الذي ترتب على الأسرة أنه يعوض، وكلف الأمة على كل حال في تكاليف خاصة، وكلف نخب الأمة في تكاليف خاصة، وكلف العلماء وهم النخب على أساس أن ولاية هؤلاء الأيتام بيدهم. شوف أنه من أكثر من مورد جعل اليتيم عنوان، في الخمس له عنوان، في الزكاة له عنوان، في الفقر له عنوان، في شهر رمضان له عنوان، فتستقرأ اليتيم الله سبحانه وتعالى كيف ما من مناسبة إلا ووضع اليتيم واحدا من هذه العناوين. وهذه تشوف حكمة، عودا على أصل الموضوع، الله سبحانه وتعالى يبتلي من ناحية ويعين من ناحية أخرى، حتى يصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. أي ترغيب بعد أكثر من هذا، وحث على أساس رعاية الأيتام. الله سبحانه وتعالى يحفظ أيتام المسلمين والمؤمنين من كل سوء ومن كل مكروه بحق محمد وعلى محمد. عودا على أصل الموضوع، طب هذا اليتيم كما تعلمون، اليتيم ترى بالمناسبة اليتيم كمصطلح هو ما دون البلوغ، ما دون البلوغ. أما إذا بلغا بعد حينئذ كثير من عناوين اليتيم لا تنطبق عليه. إذن اليتم مو كل إنسان افتقد، اليتيم الذي افتقد وكان دون البلوغ، يعني وهي المرحلة جدا على كل حال أشد المراحل صعوبة. فبعد ذلك إن بلغ رشيدا واعيا حريصا دقيقا فاهما هوب تسلم إليه بعض الصلاحيات والمهام ويولج. وإلا في بعض الأحيان كما في زماننا هو يبلغ ولا زال إلى رعاية وحفظ وحراسة أكثر مهما هو دون البلوغ. زمن استجيروا بالله على كل حال. إذا كان المناط هو ماذا؟ هو وعيه وحكمته ورشده. تجد أنه ابن 20 سنة وما عنده من الرشد شيء، يحتاج إلى طيب، يحتاج إلى ولي، يحتاج إلى راعي، يحتاج إلى موجه حتى في قضايا الخاصة فضلا عن قضايا الآخرين. فإذا اليتيم هذا ماله لا يتصرف به، ليس لأحد أن يتصرف به. الآيات عجيبة. إلا بماذا؟ إلا وليه. خب وليه وما تقول لي يتيم، إذا أبوه توفي، بل أبوه وجده توفي، وليه هو الأب وجده لأبيه وإن على. فإذا فقد هذه السلسلة فحينئذ يكون يتيما. ولايته حينئذ ولايته بيد الحاكم الشرعي أو بمن ينصب الحاكم الشرعي، أو إذا كان أبوه ووليه قد نصب وصيا على أيتامه قد بعد واضح طب عليه. هذا خلاصة الأمر. فإذا أي معاملة مالية، أي معاملة مالية في مال اليتيم كانت صغيرة أو كبيرة، حتى لو كانت في مصلحة اليتيم، واحد من مصلحة اليتيم، حتى لو في مصلحة اليتيم، إذا لا ماذا لا تصح، فهي فضولية، فهي فضولية. طب بناء عليه الرواية تقول في شخص اتجر بمال اليتيم من غير ماذا؟ من غير إذن وإجازة من ولي اليتيم. رواية ماذا قالت؟ قال إذا كان في خسران عليه، على هذا الشخص الذي اتجر، إذا كان في ربح لليتيم. يعني يؤخذ بأشق الأحوال، بدوا أن يقول هذا ريال نغذوش أشق الأحوال. حرج الرواية صناعيا، بالأخير هذا فضولي. فإذا إذا كان فضولي بل تبقى القاعدة في الخسارة والربح، في الخسارة والربح، بمعنى أنه إما أن يجيز ولي اليتيم هذه المعاملة وإما أن لا يجيز. فإن أجاز ترتب الآثار كلها. ليش تخص بماذا؟ بحال الربح دون الخسران. وإن لم يجاز لا تترتب الآثار كلها في الربح والخسران. الرواية قالت في حال الربح. طب إذا حملنا أن في حال الربح ما يصير نقل وانتقال من دون إذن. إذا أذن ورضي الولي، فإذا أذن ورضي الولي هذا معنى إجازة المعاملة الفضولية. إذن هذا الذي اتجر كان فضوليا، إذن أجاز الولي فترتب الأثر فتم النقل والانتقال، فيكون الربح لصاحب المال. صاحب المال من؟ اليتيم. يبقى الخسران ليش كله على هذا المقرود هذا، يعني هذا الذي اتجر، أنه إذا كان ربح لليتيم مع الإجازة، إذا لم يكن ربح فعلى المتجر يعني مع الإجازة أيضا. كنا مع الإجازة مو في بحث في الصغير واليتيم، قلنا حتى الولي أيضا ليس له أن يتصرف في مال المولى عليه إلا أن يكون التصرف في نفع من؟ في نفع الصغير واليتيم. فهذه المعاملة قد يقال حتى في صورة كونه ولي، فضلا عن أن يكون مجاز من الولي، إذا كان فيها خسارة أي مصلحة لليتيم فيها حتى تصور؟ تفهمت كيف؟ فالتفريق حينئذ بناء على هذا المبنى يكون في محله، حتى يصير خلط بين المطالب. إذا قال ومن هذا القبيل، يعني قبيل الاستدلال بروايات ماذا؟ بروايات المضاربة. ها؟ الاستدلال بهذه الروايات التي وردت في التجار بمال اليتيم، الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم. غير الولي واضح، لا هو ولي ولا هو وكيل، إذن فضولي. وأن الربح لليتيم، طيب، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي للمعاملة كما هو صريح جماعة، قالوا هذا نحمل هذا الربح مو مطلقا أنه يكون الربح اليتيم حتى مع عدم إجازة الولي، على أي أساس؟ قال تبعا للشهيد الأول عليه الرحمة كان من أفراد المسألة. أي مسألة؟ أحسن، من أفراد المسألة الفضولية، أنه شخص تاجر ولم يكن لا وكيل ولا ولي، ففضولي. وإن عمل بإطلاقها، البعض لا حملوه عملوا بإطلاقه حتى مع عدم إجازة الولي، وإن عمل بإطلاقه كما عن جماعة ممن تقدموا بعض المتقدمين متقدمين علماء، خرجت حينئذ المسألة عن الفضول واضح، يعني هذا حكم في مورد خاص. لكن مع ذلك يستأنس بها على هذا المعنى كما استأنست من روايات المتقدم للمقام، لأنه بالآخرة هذه معاملة ولم يسبقها ماذا؟ إذنون، وتحققت بهذه الكيفية، مع ذلك الشريعة قدمت بترتب الأثر مع عدم الإجازة اللاحقة. فإذا يريد أن يقول بلي أن المعاملة إذا لم يسبقها إذنون فهي في الحقيقة تحتاج إلى رضا متأخر، وهو الذي نحن ندعيه، هذا معنى الاستئناس. وربما احتمل دخولها في المسألة من باب من ماذا؟ من حيث أن الحكم بالمضي، يعني حتى لو لم يجزل الولي، نفس أن الشارع قال إذا كان في التجار غير الولي في مال يتيم وكان فيه ربح فالربح لليتيم، هذا إمضاء للشرعي وهو حاكم بعد، ليس هو ولي الأولياء، فبعد هو الذي أمضى. فإذا يقول إذا إمضاء، ولكن إمضاء من الشارع، فبقينا في محلنا، إذا هذه تدل على ماذا؟ على الإمضاء. قال من حيث أن الحكم بالمضي، يعني بأن الربح لليتيم إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، ولكن هذا نحن نتحدث على أساس في الأمور العرفية. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الاتجار بمال اليتيم. الاتجار، الرواية الثالثة، رواية ابن أشيم. هذه الرواية في الحقيقة شخص عبد مأذون، عبد مأذون في أن ماذا؟ في، لأنه مر معنا بأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، هذا لا مأذون، فطلب منه شخص دفع له مبلغ من المال وقال اذهب واشتري به نسمة، يعني واشتري به عبدا رقا واعتقه عني، وفاضل المال، فاضل المال فعل مبلغ، خوش مبلغ، أعطيه إياه لهذا الذي أعتقته ليحج به عني أو عن آبائه. توكيل واضح. فقام هذا العبد وذهب وقال يا سبحان الله الأقربون أولى بالمعروف رزق ساقه الله وشفوق ورحيم أبوه عبد فذهب واشترى أباه أي عمل أبر بالأب من هذا فذهب واشترى أباه وأعتقه ودفع له باقي المبلغ لأن يحج به عن المتبرع هذا فحينما نظر هؤلاء وتوفي الدافع المال إلى رحمة الله بعد أن تحققت القضية أولياء العابد سيد العابد ادعى أن هذا المال ماذا ماله وهو الذي دفعه ليشتري جيد أولياء العبد المشترى وهو أبوه الذي اشتراه أيضا ادعوا شيء هم الذين دفعوا المال ورثة المرحوم الذي دفع المال أيضا ماذا ادعوا بأن المال له فهو مسكين وقع بين ماذا بين قوى ثلاث ما هو الحال الإمام عليه السلام ماذا قال عرضت القضية على الإمام الإمام عليه السلام قال هذا العبد يعود رقا هذا الذي اشتراه يعود إلى سادته رقا والمال يعود إلى ماذا إلى يد هذا العبد الذي وكل بالشراء وأصبح بيده والآن ثلاث أطراف كلهم مدعيون فالذي يقيم البينة على دعوة فالمال ماله وهو الذي ماذا يكون العتق من كيسه ومن ماله هذا جواب الإمام باختصار هذا معناه ماذا الإمام عليه السلام عاد القضية إلى أصلها يدعون بل فبناء عليه الذي يدعي عليه أن يقيم البينة وبعد أن يقيم البينة فيكون هذا العتق للعبد من ماله لابد أن يأذن فهذا طبقا على ذلك إذن ماذا أعادها إلى أنها معاملة فضولية وتحتاج إلى إذن لذرقات وربما يؤيد المطلب أيضا برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون ها؟ عبد مأذون في البيع والشراء الذي دفع إليه يأتي بخلاصة الرواية هو الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة عبد ويعتقها وبعد ويحجه عن أبيه يعني ماذا المال الفاضل يعطيه لهذا العابد ليحج به عن أبي المتبرع فماذا صنع هذا العابد قال الحمد لله فذهب واشترى أباه واعتقه ودفع له المال المتبقي ليحج به عن أبي المتبرع ثم تنازع من مولى المأذون واحد مولى العبد المأذون ومولى الأب الذي باع وورثة الدافع لأن هذا الدافع توفي الورثة وادعى كل منهم أنه اشتراه بماله يعني اشتراه بمال المفروض يعتق عنه ويحج عن أبيه لا عن أبي الآخر فماذا قال أبو جعفر عليه السلام فقال عليه السلام يرد المملوك رقا لمولاه وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له أي الفريقين حينئذ يعني من ورثة الميت ومولى الذي اشترى لأن ذاك بعد خلاص رجع عبدا بناء على أنه لولا كفاية محل الشاهد فيها أين كيف نستدل هنا بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع بعد مطالبته المتضمن لإجازة البيع لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البين عليها كافية في تملك المبيع لا تملك المبيع بهذا النحو فإذا هذه تؤيد الاستدلال بالبيان الذي ذكرته نصل بالكلام إلى صحيحة الحلبي يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.